الثغرة السورية المسلحة الآن تعلن.
ونقلاً عن رويترز، قيادة الجيش السوري تبلغ الضباط بسقوط النظام.
المعارضة السورية المسلحة تعلن أن الشعب السوري الحر أسقط بشار الأسد.
بشار الأسد غادر دمشق.
وكالة رويترز تقول أن قيادة الجيش السوري بلغت للتو الضباط بسقوط النظام السوري رسمياً.
السلام عليكم، معكم كولي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. يلا نبدأ. عمرك تخيلت ان بلد قريب منك جدا تصير فيه افظع الجرائم اللي يصعب على العقل انه يتصورها؟ ناس يموتون بطريقه بشعه، وناس يتم الاعتداء عليهم، واطفال يعذبون وكانهم مجرمين خطرين، وكل هذا يصير قدامك وانت ما تعرف عنه. احنا طول عمرنا ندري ان الوطن العربي مليء بالحروب، اليمن، العراق، فلسطين، بس عندي تساؤل، هل احنا فاهمين شنو معنى حرب؟ هل احنا مدركين حجم المعاناه اللي قاعده تصير؟ موضوع اليوم مو عن الافلام او الاخبار اللي شفناها، اليوم بنتكلم عن واقع عاشوا الناس بدمهم وألمهم. في هذا الفيديو ما راح أقول لكم أبشع الأشياء اللي ممكن تتخيلها، لأن اللي راح تسمع اليوم مستحيل أي عقل بشري يتخيل، ونقدر نقول مهما حاولوا أنهم يخفون الحقيقة لابد أن بيجي اليوم اللي راح تظلم.
زخ رصاص على الناس العزل يا حيف، وطفال بعمر الورد تعتقلون كيف، وانت بلادي تقتل بولادي.
سوريا تعد من أقدم البلدان العربية، حضاراتها قديمة وعريقة مثل الفينيقيين والأراميين، لكنها هم بعد كانت مثل باقي الدول العربية مطمع للاستعمار العثماني، الفرنسي، البريطاني. وبعد ما استقلت سنة 1946 الكل كان متوقع أن الخير جاي قدام، لكن نقدر نقول أن الفرحة ما اكتملت، لأن بعد 3 سنوات من الاستقلال صار أول انقلاب عسكري في سوريا، وبعد هالانقلاب ب4 أشهر صار انقلاب ثاني، وسوريا استمرت على هذا الحال لأكثر من 20 سنة. القاعدة كانت واضحة، إذا الدولة كانت ضعيفة من الداخل راح تصير لقمة سهلة لأي خطر. وبهالحالة لما نتكلم عن ضعيفة ما نتكلم عن الشعب إنه يكون ضعيف، نتكلم عن كحكومة لما تكون ضعيفة، الحكومات السابقة. المهم في سنة 1970 كان الرئيس بهذاك الوقت نور الدين الأتاسي، لكن في طيار عسكري عنده نفوذ قوي قدر إنه يقلب الحكم على نور الدين الأتاسي ويسجنه، وهم بعد سجن كل جماعته اللي ساندونه. هل تتوقعون سمى هذا الشيء بأن انقلاب؟ لا، سمى الحركة التصحيحية. زي منه هالطيار؟ هالطيار هو حافظ الأسد. حافظ الأسد مو بس صار رئيس، صار قائد الجيش ورئيس حزب البعث، وكونه من طائفة دينية اسمها العلوية الشيعية واللي أساسا تمثل أقلية في سوريا تقريبا 10%، وزع كل المناصب على أهله وعائلته، وبالضبط صار الشعب السوري كأنه كلهم بسجن، لكن هالسجن هذا مفتوح، ومعظم الشعب السوري كان سني وكان يشوفون أنه ظلم شخص ينتمي لطائفة أقلية وهو اللي يحكمهم. فهني زاد الطين بلة، لأن سياسة حافظ الأسد كانت ظالمة وديكتاتورية بشكل ما حد يتخيله. يعني خلوني أعطيكم واحد من هالأمثلة. واحد من هالأمثلة هو سجن تدمر اللي تم تصنيفه بعدين من أفظع السجون في العالم، وكان هذا السجن متخصص لكل شخص يتمرد على حافظ الأسد أو حتى يسمعون إنه مو عاجبهم حافظ الأسد. فبهذاك الوقت الشعب شنوا حرب بالحقد ضد حافظ، وحتى يقول لكم إن الإخوان المسلمين حاولوا إنهم يقتلونه، لكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل، ما عجبهم هالشيء. ففي عام 1982 الإخوان المسلمين سووا ثورة في مدينة حماة، والهدف من هذه الثورة أنهم يسيطرون على المدينة. فرد عليهم حافظ الأسد أبشع رد ممكن تتخيلونه. تعاون حافظ مع أخوه رفعت الأسد وقصف المدينة بالكامل بالصواريخ بدون أي تمييز، معارض، بريء، طفل، مرأة، أي شيء اقصف. وبعدها حاصر المدينة لمدة 27 يوم. إنزين والضحايا؟ التقديرات تقول أن عدد القتلى يتراوح ما بين 20 إلى 40 ألف قتيل، وكان الهدف من هذا اللي سواه حافظ كله أنه يخليهم عبرة لأي شخص يفكر أن يتمرد عليه. في سنة 2000 توفى حافظ الأسد واستلم الحكم من بعده ولده بشار الأسد. السوريين حيل كانوا متأملين فيه خير، خصوصا لأنه دكتور وما له أي علاقة بالسياسة. وللأمانة بشار بدايته كانت تتبشر بالخير لأنه خلى فيه حرية أكثر، والمولات انتشرت والمسلسلات السورية اشتهرت والاقتصاد تحسن لدرجة انه وصفوا سوريا بانها الزهرة في الصحراء. لكن للأسف ربيع دمشق ما طول ورجع الفساد وبقوة، البطالة ارتفعت وربع الشعب صار يعيش تحت خط الفقر، وزادت الامور سوء، وسوريا وصلت لمرحلة صارت انها ضعيفة من الداخل. ولما اتكلم عن ضعف سوريا نتكلم عن ضعف الحكومة في هذاك الوقت. فمثل ما قلت لكم، اذا البلد ضعيف من الداخل مستحيل راح يلقى الخير. ففي سنة 2010 بدت الثورات العربية ابتداء من تونس. وكان الهدف هو اسقاط الرئيس التونسي، وقدروا فعلا انهم يسقطونه. بعدها امتدت الثورات الى مصر وليبيا واليمن. الشعوب في الوطن العربي كانوا يشوفون ان ظروفهم متشابهه، فعشان كذي كان سهل عليهم انهم يحسون بمعاناه بعض. هني الشعب السوري قرر انه يسوي ثورته، وكان على عكس الوطن العربي اللي ثوراته نجحت، سوريا الوضع كان مختلف. في البدايه كانت الامور تبدو بسيطه، مجموعه اطفال من مدرسه ابتدائيه في درعا اكتبوا على جدار مدرستهم اجاك الدور يا دكتور، والمقصود بالدكتور هو بشار الاسد. ردة فعل النظام السوري بهذاك الوقت كانت صادمة. عاطف نجيب ولد خال بشار اعتقل هالأطفال هذول وعذبهم بطريقة وحشية، ونقدر نقول ان هالحادثة هذه، حادثة الاعتقال، هي اللي ولعت شرارة وخلت الموضوع يصير ثورة. الاحتجاجات بالبداية كانت سلمية، لكن رد فعل الأمن القومي كان قتل. اقتلوا 150 متظاهر واعتقلوا الآلاف، واللي كانوا يمسكونه كان يتعرض للتعذيب القاسي في السجون مثل سجن تدمر المعروفة بسمعته السيئة. بهالمرحلة المظاهرات السلمية بدأت تتحول إلى أعمال شغب وانتقام. الثوار حرقوا مقرات حزب البعث ومقرات الشرطة ودمروا المباني الحكومية وأسقطوا تماثيل حافظ الأسد.
هذه التماثيل كانت رمزاً لتغول نظام الأسد وجبروته، لذلك كان أحد أبرز أهداف المتظاهرين الغاضبين مع بداية الثورة.
مع الوقت ظهرت جماعات مسلحة وأكبرها كان الجيش السوري الحر، كان كل هدفهم الأساسي هو حماية المدنيين من ظلم النظام وأن يسقطون هالنظام هذا وأن يحققون الديمقراطية. لكن الأمور بدت تسوء وصار من بعد هذا الشيء حرب أهلية، والنظام يحارب الجيش الحر، وبعدها ادخلت جماعات متطرفة، وهالجماعات هذه ادخلت علشان تحقق مطامعها. أما الحلفاء فبشار الأسد كان مدعوم من إيران وروسيا وحزب الله في لبنان، كلهم كانوا واقفين معاه مو لأنهم يحبونه، لا، لأن عندهم مصالح معه. والوضع في سوريا حرب، فوضى، عنف، وكأنها لعبة حق كل واحد يفرض عضلاته. بحلول سنة 2013 وبعد سنتين من الحرب بلغ عدد الضحايا كالتالي: 100,000 قتيل، 2 مليون مصاب إصابات بالغة، 13 مليون مشرد، منهم اللي هاجروا ومنهم اللي ماتوا بالطريق. في أمراض رجعت لسوريا مثل السل والتيفوئيد، أمراض نقدر نقول إنها تخلصنا منها من 100 سنة. وهذا الشيء يعطيكم فكرة إنش كثر الموضوع كان جدا سيء في سوريا. والأسوأ من ذلك هو لما بشار استخدم الأسلحة الكيماوية مرتين ضد شعبه.
ليستخدم بشار الأسد أسلحته الكيماوية ضد شعبه فقط من أجل كسر إرادة معارضيه.
احنا هني قاعدين نتكلم عن حرب بين الحاكم والشعب، مو بين دولة ودولة. ونقدر نقول بهاللحظة الشعب فقد كل شيء، فقدوا بيوتهم، عوائلهم، شغلهم، وحتى المستشفيات والمدارس تدمرت. لكن هذا اللي قلت لكم اياه كله مجرد البداية، القصة اكبر من كذي بواجد ولها ابعاد كثيرة ومخيفة ومليانة اسرار وجرائم، اسرار ما كان مخطط انها تطلع للعلن بس طلعت. من بداية الحرب في سوريا وحتى قبلها انتشرت قصص عن قوات الأمن اللي كانوا يمسكون المدنيين من كل الأعمار ويعذبونهم، ما يهمهم كبير بالعمر، شباب، طفل، كانوا على طول ياخذونهم لمراكز الشرطة تحت حجة الاستجواب. بس هذا الاستجواب أبدا ما كان عادي، كانوا دائما يعذبون الناس علشان يعترفون بجرائم هم ما سووها، وبعدها يختفون بشكل تام، ما حد يسمع عنهم ولا شيء ولا أحد يعرف وين راحوا. فكانوا ياخذونهم بعد الاستجواب لسجن مثل سجن تدمر في عهد حافظ الأسد. بس احنا لما نتكلم عن هذه السجون اللي حين راح راح أتكلم لكم عنها. إحنا ما قاعد نتكلم عن السجون الطبيعية اللي موجودة في أي بلد، إحنا هني في سوريا قاعدين نتكلم عن السجون اللي هي أساساً مكان يتجمعون فيه ناس فيهم روح شيطانية. لما أقولكم شيطانية أقصدها فعلًا شيطانية، لأن الأشياء اللي قاعدة تصير أبداً مو طبيعية. فعشان تفهمون مدى الشيطانية اللي كانت فيهم، خلونا ندخل بأول قصة واللي هي قصة حقيقية لشاب سوري طاح ضحية لجرائم النظام، هذا نظام الأسد. هذا الشاب السوري كان يروح المظاهرات ويصور بكاميرا الفيديو، يصور أفعال النظام وإن شلون قاعد يستخدم الرصاص الحي ضد الشعب. فتم إلقاء القبض على هذا الشاب، فلقى نفسه فجأة في غرفة التحقيق في محافظة الشام اللي أساسا كانت حيل بعيدة عن بيته. بدأ الضابط يسأله عن الشيء اللي هو سواه، وكان الشاب هذا يجاوبه بكل صراحة، بس هالناس هذه فيهم أمراض نفسية، فيهم الشخصية السادية، الشخصية اللي تحب العنف والضرب، فهم بالواقع ما يبون الحقائق، يبون يزرعون الخوف والعذاب النفسي في قلب ضحاياهم. الشاب هذا رقم كل شيء ما كان خايف، لأنه فعلا ما كان مسوي شيء غلط، فما استسلم لمطالبهم وتعذيبهم. الضابط ما عجبته شجاعة هذا الشخص، لأنه مبين أنه ما يخاف، وكان يشوف أنه يعني شلون أنت مدني عادي قاعد تواجهنا إحنا بدون خوف. يعني الضابط بدأ يضرب بعنف ويطلب من هذا الشاب أنه يعترف بجرائم هو ما سواها، لكن هالشاب هذا رفض، قال هذه الجرائم أنا ما سويتها وما أقدر أعترف بشيء أنا ما سويته. فاستمر الضابط بالضرب وطلب منه أنه يعترف، وطبق فيه أساليب عذاب أنا ما أقدر أذكرها في اليوتيوب. أتوقع لما أذكر لكم اسم هذا الشخص يمكن في ناس اسمعوا عن الأشياء اللي قالها، بس هالأشياء أبداً ما أقدر أقولها في اليوتيوب. فرغم كل الأشياء اللي مر فيها ظل ثابت. فسأل الضابط قال وين سلاحك؟ فجاوب الشاب وبكل شجاعة كاميرا توشيبا، هذا هو سلاحي، لأنهم فعلاً اعتقلوه علشان التصوير اللي كان يصوره وإنه قاعد يكشف الحقائق. هذا الشاب كان ماشي على مبدأ إن إذا عشنا وانتصرنا انتصرنا، وإذا متنا راح نموت شهداء، وكذلك هذا انتصار من نوع آخر. الضابط ما تقبل هذه المواجهة، فأمر بتعذيب هذا الشاب بطريقة أقسى من اللي كان يسويه. فسأل الضابط مرة ثانية ما عندك شيء تقوله؟ فرد عليه الشاب بكل ثقة ما عندي كلام. ومن بعدها الشاب هذا خضع لأساليب مؤلمة ومهينة جدا، فمع مرور الوقت صار الألم عند هذا الشاب أكبر من أي إنسان إنه يقدر يتحمله. في لحظة معينة الشاب هذا فقد الوعي بالكامل، وفي هالمرحلة استغلوا حالته، فقدموا له 8 أوراق علشان يبصم عليهم، وقالوا له إنه بصم بسرعة لأن هذه أوراق إفراج عشان تطلع. فالشاب هو في حالة فقدان الوعي، ما كان قادر إنه يفكر ولا إنه يقرأ ولا إنه يسوي ولا شيء، فبصم على كل الأوراق لأنه ببساطة ما كان عنده خيار ثاني. فاليوم اللي بعده صح الشاب هذا من النوم وهو متفائل ومستانس، لأنه كان مفكر إنه راح يتم إطلاق سراحه، فعلى طول خذوه وحطوه بالباص والأوراق بإيده. وطول الطريق لاحظ نظرات غريبة من الركاب، كأنها نظرات وداع، كأنهم يودعونه، ما فهم معناها، بس لما وصل المكان اللي هم رايحين له فهم كل شيء بوضوح. سنة 1987 تأسس سجن صيدناية في شمال دمشق، والغرض من هذا السجن هو أن يحبسون الجناة السياسيين والمعارضين للحكومة أو حتى أي عسكري غلط بحق النظام. طبعا حكومة مثل عائلة الأسد لازم يسوون هالشي، لأن كانوا يمشون على مبدأ أن لازم نخلي الشعب يخافون مننا أفضل من أن يحبونا. إحنا ما نبي يحبونا، بس أهم شيء يخافون مننا. بس هذا السجن اللي قاعد أتكلم لكم عنه سجن صيدناية أبدا ما كان سجن عادي، كان عبارة عن بيت لأي شيطان مريض نفسي، يعطون الصلاحيات الكاملة تقدر تسوي أي شيء تبي تسوي. لما أتكلم لكم عن الصلاحية الكاملة، حرفيا الصلاحية الكاملة ما تحاسب. أنت لما تكون موجود في هذا السجن على السجناء تقدر تسوي بالسجناء أي شيء تبي، ما حد يحاسبك. وهذا قرار من عائلة الأسد اللي هي حاكم البلد. السجن هذا كان فوق تلة مرتفعة، وحول السجن حقول ألقام داخل السجن وبرا السجن، وهم بعد في مضادة للأفراد ومضادة للدبابات والمدرعات. يعني بشكل عام المنطقة كلها كانت مضادة للهروب أو حتى الدخول. وهم بعد كان في وحدات دعم عسكري تراقب أي اتصال أو رسالة أو لاسلكي حول المكان، وعناصر الأمن كان عندهم الصلاحية بأنهم يضربون أي شخص يقرب من السجن، لأن تعتبر المنطقة هذه منطقة محظورة.
السجن محاط بحقل الألغام الآن، تثبت هذه السجلات التي عثر عليها داخل السجن.
الأشياء هذه كلها حولت صيدناية إلى مكان يقدر فيه النظام السوري إنه يسوي فيه اللي يبي بدون ما حد يدري، والناس اللي كانوا يدخلونه كانوا يختفون كأنهم ما كانوا موجودين أصلاً بهالحياة. هذا كله الحين اللي قلتكم إياه هو فقط تحصين السجن، إنه ما حد يقدر يدخل وما حد يقدر يطلع. لكن سجن صيدناية كان معروف بسمعته الدموية، النظام كان مستعد إنه يدفع الملايين بس علشان اللي قاعد يصير بسجن صيدناية ما يطلع للناس أو ما يطلع للعالم، لأنها جريمة بشعة. ومن شدة فظاعة السجن هذا سموه بالسجن الأحمر بسبب الدم اللي قاعد يهدر داخله، ومنظمة حقوق الإنسان سمته بالمسلخ البشرية، وهذه الأسماء أبداً مو مبالغة. تخيل أنك قاعد في مكان تعذيب، لا كهرباء لا شمس، وأنت مجرد رقم في نظام، والعالم الخارجي يعتقد أنك ميت. في هذه الأجواء الإنسان يرجع لطبيعته البدائية، كل همه بس أنه يقاتل علشان يعيش. وفي لحظات حتى الحياة تصير عبء، والموت يصير عندك أمنية، يعني لو أموت أحسن لي من هالحياة اللي أنا قاعد أعيشها. لكن حتى هذا الشيء ما يسمح لك فيه انك تموت، لان الهدف انك تتعذب. سجن صيدنايا كان مليء بالاحداث الدمويه حتى قبل حرب سوريا. النظام ما كان هدفه بس انه يسجن اعدائه او يعاقبهم، بل معظم اللي كانوا فيه سوريين ابرياء ما سووا شيء يخليهم يستحقون انهم يسجنون. واللي زاد الطين بله ان كل هذا وكل احكام السجن اللي كانت تصير عليهم بدون محاكمه، ياخذونهم يقطرون بسجن. السجن نفسه يتكون من 3 مباني، وكل مبنى يتكون من 3 طوابق، فوق الارض 3 طوابق وتحت الارض 3 طوابق، يلتقون كلهم في مكان اسمه المسدس، وهو أكثر مكان معقد ومحصن في السجن. السجن مقسوم لقسمين، الأحمر والأبيض. القسم الأحمر ومن اسمه واضح أن الأكثر دموية، وفي سنة 2008 صار في مجزرة دموية، ضحايا كلهم كانوا مدنيين، وعلشان تتخيلون بشاعة المنظر استخدموا دمهم علشان يدهنون فيه جدران القسم الأحمر، فصار الحين القسم اسمه قسم الأحمر لفظا ومعنى. أما القسم الأبيض كان شكله مثل المربع ومخصص للعسكريين المعارضين، وكان شكله طبيعي أكثر مثل أي سجن عادي. الجرائم الدموية كانت بس تصير بالقسم الأحمر. في إشاعات عن وجود سراديب سرية داخل السجن، والناس تقول أنها تستخدم في وقت الطوارئ، مثل لما النظام يحتاج أنه يخبئ المساجين أو إذا كان في تفتيش دولي على السجون.
شوف ليك هيدا عم يتمشى يا حرام، في عالم لسه مو درياني شو صاير. شايف؟
لكن طوال فترة البحث ما لقوا أي دليل لوجود السراديب. السجن هذا اللي الناس تسميه المسلخ البشرية، لكم أن تتخيلون أنه يخضع لوزارة الدفاع السورية، اللي هي وزارة دفاع النظام السابق بشار الأسد، وهو تحت قوانين صارمة لدرجة أن العالم الخارجي ما يدري عن الشيء اللي قاعد يصير داخله. ناس كانت تختفي وأهلهم يظنون أنهم ماتوا، لكن الواقع كان أشنع بمليون مرة، لأنهم لما سجنوا بالسجن اللي موجود بالبلدة وبعدها اختفوا هم ما ماتوا. هم لو أنهم ماتوا وارتاحوا، هم راحوا حق صيد ناية. هذا السجن اللي ما يفرق بين أحد، طفل، مرة، رجل، أي أحد يوقف ضد الحكومة أو حتى يشكون إنه واقف ضد الحكومة، مجرد شك ما في أدلة راح يكون مصيره هناك صيد ناية. وهذول الناس غالبا أبرياء. وللمرة الثانية أقول لكم هالأمور هذه كلها تصير بدون محاكمة وبدون تهم، نقدر نقول دولة على المزاج. الحين خلوني أخذكم كلكم برحلة إلى سجن صيد ناية. أول ما تدخلون السجن أنت ما دخلت مكان عادي، أنت دخلت مقر للعذاب النفسي والجسدي. أول شيء تسمعه لما تدخل هو الأصوات، مكبرات الصوت بكل مكان. ليش؟ عشان يتأكدون أن صرخات التعذيب توصل لأذان كل المساجين، وهني قاعد يلعبون على الرعب النفسي والعذاب النفسي، حتى لدرجة أن تخيلوا معاي أن المساجين صاروا يميزون بالأصوات التعذيب اللي قاعد يسمعونها أصوات الناس، ويعرفون منو اللي قاعد يتعذب الحين، وصاروا يميزون أصوات الآلات اللي قاعدين يعذبون فيها. تخيل تسمع التعذيب وما تقدر سوي شيء، لأنك أنت أساساً قاعد تنطر دورك وتعرف أنه جاي الدور. هذا مو بس خوف، هذا عذاب من نوع آخر. أحد الناجين من سجن صيدنايا هو الشخص اسمه عمر الشغري. عمر قال لو أنا بهذاك الوقت عطوني خيار أن يتم سجني 200 سنة في أحد السجون العادية تابعة للنظام، أنا مستعد أنسجن هالمئتين سنة ولا أقعد يوم واحد بسجن صيدنايا وأسمع التعذيب بالمكبرات.
أول دقيقة بصيدنايا تمنيت أني أرجع على فرع 215 وعيش فيه 200 سنة تعذيب مقارنة مع أصوات التعذيب بصيدنايا.
يقول لأن أصوات التعذيب أنت قاعد تسمعها على 24 ساعة، تحس كل يوم كأنك تموت وترد تحية. وبهالسجن هذا مستحيل تشوف أي شيء إنساني، كل شيء سادي شيطاني. أساليب التعذيب اللي نستها البشرية من العصور الوسطى موجودة هناك في صيدنايا. ويقول أن في سجن صيدنايا موجود فيه 72 أسلوب للتعذيب، وكل سجان مجبور أنه يحفظ هال 72 أسلوب بالضبط. الحين خلوني أقول لكم شلون كان يتم تعذيبهم بالسجن، وبحاول قدر المستطاع أني أراعي مشاعركم ومشاعري أنا، لأن في واجد أمور ما أقدر أقولها أنا ودي أني أقولها، لأن في ناس عاشوها. إذا إحنا ما نقدر نقولها وما نقدر نسمعها بس في ناس عاشوها. فتخيلوا معاي أنكم قاعدين بزنزانتكم وفجأة يدخل عليك واحد من السجانين اللي ما يخافون الله، فيسحبك بقوة ويقيدك ويحط راسك بين الباب والجدار وبكل وحشية على راسك طبعا. هذا واقع صار. إنزين الحين تخيل أنك تشوف واحد تعرفه قدامك قاعد يسحبونه ويبدؤون يعذبونه بطرق بشعة مثل الماي المغلي أو الزيت الساخن أو حتى يخنقونه قدامك وأنت واقف وطالع ومربوط ما تقدر تسوي شيء. كل اللي تقدر تسويه أنك تشوف وتسمع صراخه وأنه يستنجد وما في بإيدك شيء. أكثر شيء كان يقطع القلب أن السجانين كانوا يتعمدون يسوون أشياء تمس بكرامة الشخص أو جسمه. كانوا يخلون السجناء يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي بأبشع الطرق. وأحياناً كانوا يستخدمون حبال يعلقون السجناء من رجوله ويضربونه إلى أن يفقد الوعي أو حتى يفقد حياته ببساطة. في طريقة تعذيب ثانية كانوا يقيدون فيها السجين ويحطونه على كرسي حديدي. الكرسي يكون مسخن حار وكل ما لا يصير حار أكثر أكثر إلى أن يحترق. فالشخص هذا يعيش لحظات بهاللحظة هذه ما يتمناها حتى العدو أو نقدر نقول ما يتمناها حتى حق السجان اللي سوى فيه هذا الشيء. سجن صيدنايا مو مجرد سجن، هذا مكان يخليك تتمنى انك تموت ولا انك تدشه. تخيل معاي كل هذا العذاب في ناس كانت تعيشه يوميا، لان في ناس دخلوا سجن صيدنايا عمرهم 18 سنه وطلعوا عمرهم 63 سنه. تخيل معاي انت لك حياه مره واحده بهالكون، عمره 18 انت توك تبدا تشوف الحياه، تبي تاسس نفسك، تبي تاسس حياتك، تنسجن صيدنايا، تطلع من سجن صيدنايا عمرك 63 سنه، انت الحين تنطر انك متى راح تموت، شيء اقسم بالله موجع. أساليب التعذيب الجسدي هي أساليب شيطانية وهالأساليب ما تنقل، بس في النهاية أخرتها الموت. والمسؤولين عن سجن صيدنايا يعرفون عدل أن أجدادنا يقولون إذا تبي تكسر الرجال من داخل وتتخلص من أي أمل ممكن يكون عنده اكسر كرامة الرجال، وهالشيء أسوأ من أنك تقتله وأسوأ من أنك تعذبه، لأنك بهالطريقة حطمته نفسيا وراح تتأكد أنك خلاص دمرت حياته. علشان كذي التعذيب في صيدنايا كان هدفه أن يدمرونهم ويحطمونهم. من كثر القتل في سجن صيدنايا كان عدد الجثث يزداد بشكل كبير لدرجة أن ما يلقون مكان يكفي أنهم يقطونهم فيه، وما كانوا يحترمون حتى حرمة الميت. بدل ما يدفنونهم بكرامة كانوا يحطون الجثث في مكابس خاصة، وهذا هو أكثر شيء بشع يمكن أنا سمعته بحياتي كلها. ما راح أقدر أوصف لكم الوصف الدقيق له، بس إنه أكثر شيء أقدر أقوله إنه مكابس،
وهي منشرة عادة تستعمل لتقطيع الخشب، ولكن يقول السوريون بأنها استعملت هنا لتقطيع أجساد أبنائهم.
تستخدم هالمكابس بأن تصقر الجثة وتخلي وزنها 2 إلى 3 كيلو. فبعد ما يقللون حجم الجثة بهالمكابس كانوا يحطونها بسيارات يسمونها عربات اللحم. هالسيارات هذه كانت تأخذ الجثث وتوصلها عند حفرة كبيرة، وهناك يقطون كل الجثث أو مثل ما نقدر نقول بقايا الجثث. بس تخيلوا معي حتى هالشي هذا كان يعتمد على مزاجهم، لأن في أيام كانت تمر عليهم يكونون متكاسلين أنهم يطلعون الجثث، فكانوا يأخذون الجثث ويقطونها عند السجناء اللي لحد الحين عايشين، إلى أن تتحلل الجثة من نفسها بين الناس العاشة، ومن بعدها تنتشر ريحة العفن. فبهالطريقة اللي كانوا يسوونها كانوا يورون السجناء الثانيين أن هذا هو مستقبلكم راح يكون، يعني جايكم الدور، وهذا جزء من التعذيب النفسي. الحين راح أقول لكم قصة بنت كانت في سجن صيدنايا. هالبنت هذه جوا لها السجانين وخذوا منها تلفونها وبدوا يفتشونها. فبوقت التفتيش بتلفونها لقوا عندها قارئ قرآن كان هو المفضل عندها، تحب تسمع صوته. بصراحة ما أدري هل أكمل القصة أو لا، بس هذه قصة لازم تسمعونها. راحوا شغلوا سورة الإسراء بصوت هذا القارئ اللي هي تحبه وبدوا يعتدون عليها بأسوأ الأشكال، قمة بالقذارة وقمة بالوساخة، وأنا بحياتي كلها ما سمعت أبشع من هذا الشيء. والاعتداء اللي أنا أقصده أنتم عارفينه، ترى ما اقتصر بس على البنات، حتى الرجال قاعد يسوون فيهم هذا الشيء، وما كان هدفه شهوة، كان هدفه ذل وانتقام وتعذيب وإهانة. عرفتوا ليش أقول لكم العذاب النفسي أسوأ مليون مرة من العذاب الجسدي؟ بسجن صيدنايا الصلاة ممنوعة، ما كان أحد يتجرأ إنه يصلي، فكان الناس اللي بيصلون يصلون بعيونهم، وأي شيخ دين عنده لحية ينتفون لحيته شعره شعره. وأرجع وأقول هذا العذاب مو مقتصر لا على بس الرجال ولا على نساء البالغين، حتى الأطفال. اسمع معاي هذه القصة. كان في مرة بسجن صيدنايا جوه الحراس واعتدوا عليها وعنفوها بشكل فظيع إلى أن تكسرت أسنانها. فجأة ولدها اللي عمره 2 قاعد يلم أسنان أمه من الأرض. تخيلوا شنو سووا السجانين. السجان رفس هذا الطفل اللي عمره 2 واصطدم الطفل بالجدار ومات بلحظتها. أحد معتقلين يقول عن موقف صار له، يقول هذا الموقف اللي صار لي أنا لو ميت أحسن من أنه يصير لي هذا الشيء. يقول السجانين كانوا يحبون يتسلون بالمساجين، فكانوا يأخذون شخصين ويقولون كل واحد يعطي الثاني كف، والشخص اللي يقول أخ من الكف راح نأخذه ونعذبه. فهذا السجان يقول خذوني أنا ورجال كبير بالعمر، يقول رجال هزيل حيل كبير بالعمر، وقالوا يلا كل واحد يعطي الثاني كف وخلنا نشوف من يقول أخ. يقول أنا قلبي ما طاوعني، شلون أطق رجال كبير بالعمر هذا طراق، شلون ما يصير. يقول كل ما أرفع إيدي بعطيه كف قلبي ما يطاوعني وما أقدر. فقالوا السجانين إذا الوضع طول كذي اثنينكم راح تتعذبون. كان يقول الرجال كبير بالعمر خلاص اضربني يا ابني. يقول أنا ما قدرت، إلى أن وصلت لمرحلة قلت خلاص خذوني أنا عذبوني، أنا ما حقدر أسوي هذا الشيء. وفعلا خذوا وعذبوا تعذيب نقدر نقول إكسترا غير التعذيب اللي يعذبونه الناس الثانية. فالقصص هني ما تنتهي، ولا أقدر في فيديو واحد إني أغطي كل شيء. أنا الحين قد ما أقدر قد أحاول إني أراعي مشاعركم أنتم ومشاعري أنا ومشاعر كل الناس، وقد ما أقدر قد أحاول إني أوضح لكم بشاعة المنظر، بس بنفس الوقت ما أجرح مشاعركم. سجن صيدنايا مثل ما قلت لكم يحط سياسات صارمة مسلخة بشرية حرفيا. كان في أوامر أن لازم كل يوم يحصلون عدد معين من القتلة، فكانوا يأخذون مجموعات عشوائية ويجهزونهم عشان يقتلونهم، يطبقون عليهم أسوأ أنواع التعذيب، وبعدين يبيدونهم إبادة جماعية. سجن صيدنايا يخضع لسياسات التجويع من كل الأنواع. النوع الأول هو تجويع الطعام، المساجين معظم الوقت ما يشوفون الأكل، ولما السجانين يعطونهم الأكل يكون بكميات لا تصدق. تخيلوا يعطون زيتونة واحدة على الفطور، أو مثلا 5 حبات بطاط والمفروض أنها تكفي ل35 شخص. والأبشع من هذا أنهم يسوون حركة قذرة جدا، يجيبون الغداء ويحطونه قدامهم لكن من بعيد، فالمساجين ما يقدرون أنهم يوصلون له لأن في حاجز بينهم. فالسجانين يخلون الأكل بهذا المكان إلى أن يعفن، وبعد ما يعفن يخلون المساجين يأكلونه. وركز معاي، هذا مو خيار، هذا إجبار، قسم عنك تأكله. النوع الثاني هو التجويع من الماء. الماء هناك ممنوع، المساجين هناك كانوا ينحرمون من الماي لأسابيع لأيام طويلة، والسجانين كانوا يزيدون الطين بلة، فكانوا يأخذون الماي ويكتونه على الأرض ويخلون الماي إلى أن ينشف، وبعد ما ينشف الماي يقولون أحسن من أن يشربونه الكلاب عن السجناء. تخيلوا كمية الحقد السادية، شيء أبدا مو طبيعي. وإذا أنتوا تحسون إن اللي قاعد أقوله مبالغ فيه، أنا قد ما أقدر قاعد أحاول أشفر. النوع الثالث من الحرمان وهو الحرمان من الرعاية الصحية. مع كل هالعذاب ما في أي رعاية صحية، لأن الرعاية الصحية كانت ممنوعة تماما. أي سجين يمرض أو يتأذى كان مصيره واضح، المعاناة حتى النهاية. هذا مجرد جزء صغير من الجحيم اللي قاعد يصير هناك. سياسات التجويع، التعذيب النفسي والموت البطيء خلى سجن صيدنايا يرمز لأبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية. تذكرون أول ضحية اللي تكلمت لكم عن قصتها؟ الضحية هذا انتشر اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، واللي هو مازن حمادة. فإحنا وقفنا عند بارت معين من قصته، خلوني الحين أكمل لكم قصته وشنو مصيره. آخر شيء وقفنا عنده بعد ما بصم الأوراق اللي قالوا إن هذه أوراق الإفراج عنك، وبعدين طلعت الأوراق هذه هو اعتراف بجرائم، وهالجرائم هذه أصلا ما ارتكبها. بعد ما ركب الباص وصلوه إلى سجن صيدنايا، حاله حال أي سجين. عاش هناك أسوأ أيام حياته وبكل أنواع التعذيب، لكن قدر يطلع من هالسجن بعد فترة. وأول ما طلع سافر على طول برا سوريا، وحاول إنه يفضح كل شيء قاعد يصير وكل شيء صار له. راح مقابلات على قنوات أجنبية وتكلم بكل شجاعة، لكن العالم الخارجي ما حد سمعه، ما حد اهتم له. كان مكسور، شايف أهل وطنه قاعدين يموتون وبطرق شيطانية وما حد مهتم. المشكلة إنه ما كان عنده أدلة كافية بأنه يفضح النظام، وبسبب انه فقد الامل رجع سوريا مره ثانيه علشان يحاول انه ينقذ اخوانه اللي موجودين في صيدنايا. بس لما رجع اختفى مازن. اللي صار حق مازن بعد ما رجع سوريا، مسكوه ورجعوه الى سجن صيدنايا لانه شافوا انه كان يحاول انه يفضحهم، فانتقموا منه اشد الانتقام. والشيء المحزن بقصه مازن انه قبل تحرير سوريا بايام قليله جدا، تقريبا اسبوع حسب الاخبار، توفى مازن حماده قبل ما يشوف بلده حر. انزين شلون انفضح سجن صيدنايا؟ هني تبدا قصه الضحيه الثانيه واللي هو عمر الشغري. عمر شاب سوري من حمص، يعتبر هو احد الاسباب الرئيسيه بعد توفيق الله لفضح سجن صيدنايا. عمر هذا أبوه ضابط، ولما كان عمر 15 سنة اعتقلوه بسبب مشاركته في المظاهرات مع أبناء خاله، ولكن بسبب وجود أبوه بالجيش شفع له نوعا ما. مع ذلك عمر كان مكروه مستهدف. ليش؟ لثلاث أسباب. أول سبب أن عائلته معروفة بأنها معارضة للنظام، وثاني سبب مسقط رأسه مدينة اسمها البيضاء، وهذه المدينة المعروف عنها أنها ثاني مدينة قامت بعد درعا ضد النظام السوري. والسبب الثالث هو اسمه، اسم عمر، واسم عمر كان مكروه عند أحد الطوائف. ففي 2017 اعتقلوا عمر للمرة الثانية مع أبناء خاله الاثنين، فخذوهم ونقلوهم لبيوت الضباط اللي كانوا يستخدمونها الضباط هذول كمراكز للتعذيب. والها الهدف من هذا التعذيب هو إجبارهم أنهم يعترفون بجرائمهم ما سووها، بالضبط مثل ما سووا مع مازن. بدوا يعذبون عمر لكنه رفض أنه يعترف، فعلقوا واحد من عيال خالة قدامه وبدوا يعذبونه علشان يخاف ويعترف بشيء ما سواه، لكن عمر ما اعترف بشيء هو ما سواه، فحطوا ولد خالة الثاني، وهم بعد عمر أصر أنه ما يعترف بشيء هو ما سواه، لأن أصلاً الأسئلة كانت أسئلة غريبة. كانوا يسألونه كم ضابط قتلت؟ السؤال المفروض ينسأل أول شيء هل أنت قتلت ضابط؟ هني يجاوب إيه أو لا، إذا جاوب إيه ينسأل السؤال الثاني. هم يسألونه كأنه فعلا هو قاتل، وهذه الطريقة اللي كانوا يسوونها بالضبط. واستمروا بتعذيب عمر إلى أن كسروا رجوله. بعدها انقلوا لفرع أمني بدمشق، اسم الفرع 215. هناك ولمدة 3 أشهر عذبوه بكل الطرق، وقدام عيونه اقتلوا أبناء خالة اللي كانوا معه. وطريقة القتل ما أقدر أوصفها وصف دقيق، إذا لقيتوا فيديوهات حق عمر الشغري راح تعرفون إيش كثر هو الوصف دقيق، أنا ما أقدر أقوله. رغم كل هذا اللي مر فيه عمر ما اعترف بشيء هو ما سواه. بالنهاية انتهى في المطاف بأنه ودوه حق سجن صيدناية، وهناك واجه أشد أنواع التعذيب والذل. يقول عمر أن أحد السجانين سألني شنو أغنيتك المفضلة عشان أجيبها وشغلها لك، فيقول عمر استغربت من السؤال، فيقول قلت أغنية الكابتن رابح. فيقول اللي صار أن اليوم اللي بعده جاء السجان ومعه أغنية الكابتن رابح وخذاني لغرفة شغل لي الأغنية وبدأ يعذبني بأسوأ الطرق بالأغنية اللي كنت أحبها من طفولتي. عمر يقول إن أهلي كلهم ماتوا إلا أمي كانت عايشة، وأمي كانت عايشة برا سوريا، فكان كل هدفها إنها تطلعني، لكن أنا بسجن صيدناية اللي مستحيل أحد يطلع منه، وعلشان تطلع أي شخص من سجن صيدناية لازم تدفع 20,000 دولار، مبلغ جدا ضخم بالنسبة لأوضاعهم الاقتصادية. أمي قدرت إنها توفر هذا المبلغ ودفعته. تتوقعون هل سلموا عمر لها؟ طبعا لا، خذوه وقطوه بنص الشارع بحالة سيئة جدا يرثى لها. كان مصاب بمرض السل، وعمره وقتها 20 سنة، ولكم أن تتخيلون وزنه كان 35 كيلو فقط. بعد رحلة بحث طويلة وأخيرا أمه لقته، ما تعرفت على شكله نهائيا إلا لما شافت فيه علامة موجودة فيه بطفولته، فعلى طول أخذته على تركيا، لأن المستشفيات في سوريا رفضت أنها تعالجه لأنه مصنف بأنه عدو للنظام. فقعدوا يتنقلون بين البلدان لحد ما لقى انه فيه اهتمام كبير لقصته بالسويد، فهناك تعرف على مذيعه وساعدته بهذا الشيء بانه يوصل قصته للعالم، الى ان قصته وصلت حق الكونغرس الامريكي. عمر كان خلاص راح يفشل بانه يفضح هذه الامور لانه ما عنده الادله الكافيه، لكن فجاه طلع ضابط سوري اسمه قيصر. هذا الضابط صور كل ادله التعذيب، ولما شاف ان عمر وصل للكونغرس الامريكي ارسل له كل شيء. بهذا التعاون بين الضابط وبين عمر قدر عمر ان يفضح سجن صيدناية. في بداية الفيديو قلت لكم جزء بسيط جدا عن حرب سوريا الأهلية، والهدف من أني قلت لكم هذا الشيء علشان أوضح لكم إيش كثر سوريا كانت متحملة كل هالسنين وشنو اللي كان يحصل بالخفة. ذكرت لكم أطراف الحرب وأهم الداعمين لبشار الأسد واللي هم روسيا وإيران وحزب الله، لكن في سنة 2023 صار شيء غير متوقع. الثلاثة اللي كانوا يساندون بشار الأسد صاروا جدا مشغولين. روسيا سحبت معظم قواتها من سوريا بسبب انشغالها بحرب أوكرانيا. حزب الله وإيران انشغلوا بالحرب في فلسطين وحاولوا أنهم يضربون إسرائيل، لكن إسرائيل كانت أقوى منهم وضربتهم بقوة، والنتيجة هي خسائر كبيرة على الطرفين حزب الله وإيران. وبهذا الوضع صار النظام السوري الحالة لا دعم ولا حماية. هني استغلت الفرصة قوات المعارضة، فبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم، ويوم النصر كان 8 ديسمبر 2024. وبهذا اليوم سقط النظام السوري بشار الأسد وأصبحت سوريا بلد حر.
100 وردة 100 وردة لكل سوري عانى 50 سنة معاناتنا نظام مجرم. 100 وردة لبشير يلي ضحى بحياته لحتى نحن يكون عندنا حرية. 100 وردة للرشاد والحسن وللبابا ولأخواته. 100 وردة لكل
رصاص على الناس العزل يا حيف، وطفال بعمر الورد تعتقلون كيف، وانت ابن بلادي تقتل بولادي.
نهاية ألم امتد لسنوات، نهاية الظلم وبداية سوريا جديدة. لمدة 50 سنة كان الشعب السوري يتألم ويعاني من الكثير من الأشياء، بس اليوم المواطن السوري جدا فخور، وإن شاء الله يعم الأمن والأمان على كل البلدان العربية. فوبس ولهني نقدر نقول وصلنا نهاية قصة اليوم. إذا عجبكم مقطع اليوم لا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان إذا حابين تدعموني، ويعطيكم ألف عافية ولجاي أحسن.